الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين. كان الكلام في الدليل الثاني على حجية خبر الواحد، وهو التمسك بالسنة. وقلنا يوجد للسنة طريقان: الطريق الأول يتمثل بالروايات التي لا بد أن تصل إلى حد التواتر حتى تكون دليلا على الحجية، وإلا لو كانت الروايات دالة على الحجية إلا أنها لم تبلغ إلا مرتبة الظن، فهنا لا يمكن التمسك بها، لأننا نرجع إلى إثبات الظن بالظن. سيد شهيد رحمة الله عليه ذكر، يقول: توجد طوائف عشرة. الخلاصة النهائية في تلك الطوائف إن أكثرها لا دلالة فيها على الحجية، وما فيه الدلالة لا تشكل تواترا بأي نحو من أنحاء التواتر. هذا كان كله في الطريق الأول. وصلنا إلى الطائفة الخامسة. الطائفة الخامسة هناك روايات حذرت من الكذابين عليهم السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قيل في أبي الخطاب، يقول هذا دس في روايات أبي أو عبد الله بن المغيرة على ما أظن 4000 حديث. فهناك تحذير من هؤلاء. فنقول: لو لم يكن خبر الواحد حجة فما فائدة التحذير المذكور؟ بل العكس، إن عدم الحجية يناسب ماذا؟ عدم التحذير. وبما أن الأئمة عليهم السلام حذروا من هؤلاء، ومسألة الدس في رواياتنا دليل على أن خبر الواحد حجة. سيد الشهيد يعلق على هذه الطائفة الخامسة يبدو بتعليقين. التعليق الأول يقول: من المحتمل، وهذا احتمال وارد، أن التحذير من هؤلاء لأجل أن إخباراتهم تولد اطمئنان بصدور النص عن الشارع، لأن عادة الذي يكذب على المعصوم ليس إنسانا بسيطا، وإنما يحاول أن يعيد صياغة النص بما ينسجم مع تصديق الآخر به. فمثلا، مثلا على سبيل المثال، هو يعتمد الروايات القصيرة، لأن الروايات الطويلة يمكن لهذا الإنسان مهما بلغ من درجة من صياغة الكذب قد يخطئ في بعض فقراتها وبعض مضامينها، لكن يعمل على إعادة صياغة النص ويقلل من ألفاظه حتى يتمكن من ملاحظة محتوى النص ولا يقع في الاشتباه. إن هذا الكاذب أيضا يحاول أن يأتي في ضمن سلسلة النص كبار رجال الطائفة. لاحظ، إذن هو من جهة يعمل على مفاد النص حتى يجعله أكثر مقبولية وأكثر اقتناع، ومن جهة أخرى يعمل على طريق وسلسلة النص. فتم التحذير من هؤلاء، لأن روايات هؤلاء توجب ماذا؟ الإطمئنان بصدورها. وهذا خارج عن محل الكلام. نحن نريد أخبار الآحاد التي توجب الظن بالصدور، أما توجب القطع بالصدور فلا. هذا رد. الرد الآخر أنه من المحتمل أن هذا التحذير من الكذابين بخصوص باب أصول الدين والعقائد. في باب أصول العقائد قد المعصوم لا يرضى بأي احتمال للكذب، لأن من كانت لديه عقيدة ما في أصل من الأصول يمكن هذا الخبر الضعيف في باب العقائد يزلزل تلك العقيدة، وحين وخصوصا إذا كان يطرح هذا الشيء بصورة متكررة رغم أنه ضعيف. من هذا الباب المعصوم يقول حذر من هؤلاء في أي باب؟ في باب العقائد، لأن الخبر ولو كان ضعيفا في باب العقائد يمكن أن يزلزل الناس. وهذا لا يعني أن هذا التحذير يشمل حتى الروايات في باب الفقه، لعله في باب العقائد يتم التحذير عن أخبار الآحاد، والتحذير دليل الحجية طبعا، أما في باب الفقه ليس الأمر كذلك. على أي حال هذه الطائفة التي تم التحذير فيها من الكذابين لا يدل على أن خبر الواحد حجة، وإلا لماذا يتم التحذير عنه؟ من هذه الناحية سيشير على حاله. يقول الطائفة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم. تقريب الاستدلال: فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا المفروض يحذرون، وما يحذرون عنه المفروض ما يحذرون، مو حجة بعد، لكن بما أنه تم التحذير من الكذابين إذن معنى ذلك خبر الواحد حجة. لما كان هناك أثر للكذب ليستحق ماذا؟ التحذير. فبالعكس يستحق عدم التحذير، هو أساسا مو حجة. تعليق السيد الشهيد: والصحيح إن الكذب، من هنا تم التحذير عن الكذب، لماذا؟ كثيرا ما يوجب اقتناع، اقتناع يعني اطمئنان، خليك مقتنع، السامع خطأ. الاقتناع الخطأ يعني يخليك تقتنع بأشياء خاطئة، يخليك تطمئن بأشياء خاطئة. لأن قلنا الكذاب مو سهل، يعني ما يجيب لك رواية خالف القرآن الكريم نهائيا، ولا يعمد على الروايات الطويلة لأنه يقع في مأزق، حاول يجيب لك روايات قصيرة، هاي يولد اطمئنان. هنا الإمام حذر منه، مو معنى أنه خبر الواحد الظن هو أيضا تم التحذير عنه، هذا واحد. وثانيا: وإذا افترض في مجال، يعني افترض الكذب في مجال العقائد، افترض رواية في مجال العقائد وأصول الدين، مثلا شك في مسألة العصمة وهي رواية ضعيفة السند، وإحنا عندنا عقيدة أن الأئمة معصومون، يقول هذا النحو كفى في خطره، نهاية زلزل قضية العقيدة بها تزلزل، مجرد إيجاد الاحتمال والظن، لأن مجرد الاحتمال يزلزل العقيدة عندك، مجرد الظن يزلزل العقيدة. هنا تم التحذير عن هؤلاء في باب العقائد مو في باب الأحكام الشرعية. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب، يعني ما يتوقف إلا على حجية الخبر، لا، قد يتم التحذير ولا دلالة على حجية الخبر، لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. فقد نحذر من الخبر ولكن هذا لا يعني حجية تعبدية، قد نحذر من الخبر لأنه يوجب لكم الاطمئنان، قد نحذركم من الخبر في باب العقائد لأنه يزلزل العقيدة. هذا مو معنى التحذير لا ينسجم إلا مع حجية الخبر، نحذر ولكن خبر الواحد ليس بحجة، لأن حذرنا عنه في مورد الاطمئنان وحذرنا عنه في باب العقائد. الطائفة السادسة كثرة يعني عامل مشترك بين المشهور وبين الشيء، لازم كثرة خلاص. ولكن هي الرئيسية في حصول اليقين ومفردات التواتر. المشهور عندهم الكثرة، الشيء لم يكن الكثرة، يقول ولكن مو هو العامل الرئيسي. الكثرة مع ضم قرائن الاحتمالية لكل مفردة، هاي القضية. ولا يعني ما يمكن يحصل التواتر بخمس أشخاص حتى عند سيد الشريف. زين، ما ورد في الإرجاء، عندنا روايات إن الأئمة عليهم السلام أرجع الناس إلى بعض الرواة، ولكن لم يتمثل الإرجاع في إعطاء ضابط كلي، وإنما إرجاع شخصي. مثلا عليكم بهذا الجالس، عندك مشكلة مثلا، فما يغنيك عن محمد بن مسلم، ارجع عليه. فتقريب الاستدلال واضح، لو لم يكن خبر الواحد حجة لما أرجع الإمام إلى هؤلاء الأشخاص. من قبيل إنه فاسأل عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام وما شابه ذلك من التعابير. سيد الشهيد أيضا يعلم، يقول ما دام الإرجاع فقد الضابط الكلي في الإرجاع فهذا إرجاع شخصي، بمعنى أن الإمام عليه السلام حينما أرجع لبعض الأشخاص ولم يعلل الإرجاع لأجل أن هؤلاء الأشخاص خبرهم يوجب الاطمئنان بصدوره، لأن الكذب والاشتباه والخطأ لا يتمثل في رواياتهم، وهذا مو هو محل كلامنا. محل كلامنا إرجاع إلى أشخاص يوجب كلامهم ماذا؟ الظن بقول المعصوم، أما أشخاص يوجب كلامهم القطع بقول المعصوم، الإطمئنان بقول المعصوم، هذا خارج عن الحجية التعبدية كما هو واضح. نعم، لو كان الإرجاع يدخل تحت ضابطة كلية للاستدلال ما جاء، أما هذه الطائفة إنما أرجعت إلى أشخاص معينين، فلعل الإمام وجد بهؤلاء درجة من المصداقية لا يقبل في حقهم الكذب.
لا
لا، لو قال فإذا أردت حديثا فعليك بالثقة أو فعليك بهذا الجالس لأنه لا يكذب علينا،
يعني هذا سمعت شيء واضح لأنه هذا عبد العظيم الحسني أو زرارة، يعني كأن هذا شيء واضح، يعني يقول لهذا الذين يخال عنه لأنهم يصدقون عنه لا يكذبون.
لم يذكر الإمام قاعدة كلية، وهؤلاء مصداق للقاعدة الكلية، يعني راح يجينا مثلا اللي يسألونه فيونس ابن عبد الرحمن ثقة، يسألونه ماذا عن مصداق لتلك الكبرى. الإمام لا كلامه يتضمن قاعدة كلية، ولا هؤلاء المركوز عندهم حجية خبر الثقة بصورة عام، وإنما يبحثون عن مصادق. في كل الحال الإمام شخص أشخاص وأمر بالإرجاع إليهم، بما أن القضية شخصية لا أخذ الإطلاق في القضايا الشخصية. من المحتمل أن الإمام أرجع إلى هؤلاء لخصوصيات ترجع إليهم لأنهم لا يكذبون عنه.
ها؟ خصوصية
الخامس اختيار التسمية. التسمية لماذا سمى هؤلاء الأشخاص؟ ليش؟ لا لا بالعكس، إنه أنا من أجي أقول لك سؤال، أريد أعرف الرسائل العملية، فتاوى من أجي أعرفها؟ أقول لك روح للوكلاء. زين؟ أما أجي أقول لك لا إلا تروح لفلان من الناس، فقط عليك بهذا اللي موجود بهذه القرية. شنو اشتفهم من يم هذا؟ لا لا اشتفهم من يم هذا، ليش ما أطلق ضابط عام؟ لا بد أكو فد خصوصية معينة، هذا رجل فقيه ممكن أنه يأتي بالفتوى بصورة صحيحة بهذه الخصوصية. ما قال أنه كل شخص وكيل عنا أرجع له. لا 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 طبعا هؤلاء حينما يسمعون عن الإمام يسمعون عن ويقولون للناس نسبة الخطأ فيهم ضعيفة، نسبة الخطأ ضعيفة. هاي نسبة الخطأ شو يولد؟ يولد اطمئنان، لأن هؤلاء نقلهم حجة، اطمئنان، مو يولد الظن بنقلهم. أقول نفس التسمية لهؤلاء الأشخاص قرينة واضحة على أن المعصوم أرجع إلى هؤلاء، لأنهم يمتلكون مسألة عدم الاشتباه ولا مسألة عدم تعمد الكذب. هي باعتبار قضية شخصية، بالقضايا الشخصية لا يمكن التمسك بإطلاقها. ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثين فعليك بهذا الجالس، الحديثية بعد صار تقييدية، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام فاسأل عنه. شنو معنى فاسأل عنه؟ ليش إلا هذا؟ إذا كان هو عالم فبقوا علماء أيضا بقية، وروايات الإرجاع هذا التعليق التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية، كما يأتي في الطائفة العاشرة إرجاع إلى قضية كلية كانت، فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، وإنما خصوصا الذي لا يتعمد الكذب ولو احتماله. بخصوص هؤلاء من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته وعن يقينه بعدم تعمد الكذب من قبل هؤلاء، ما دام إرجاعا شخصيا غير معللان. فإحنا إذا أريد نلغي خصوصية عبد العظيم أو خصوصية زرارة إذا كان عندنا تعليل، أما لا يوجد تعليل حتى نلغي الخصوصية، وإنما إرجاع إلى أشخاص بعينهم. فمن المحتمل من الجائز أن الإمام رأى بأن هؤلاء احتمال تعمد الكذب غير قائم عنده. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له. هاي علم موجودة بعض الناس في مسألة التقليد، بما أنه خربط مزاج العام ما يعني شوف أنه يبحث عن مرجع آخر ويبرر، لقيته مو أعلم أنه يصيح وخلاف طلع تقليده هو من ينزل هذا الحاجة. أكو موجودة مثلا بعض الناس اللي قضية التمتع بالباكر بما أنه تنسجم مع غرازة يقلد أشخاص هو يحتمل أنهم أعلم، معنى شهادات على العدم موجودة بس لا تنسجم مع وضعي. فيقول الإمام أكو بعض الأشخاص يطرحون أخبار لأنه لا تنسجم مع الذائقة العامة عندهم، يقول بمجرد عدم قبول طبعه له من قبيل قوله عليه السلام وأسوأهم عند حالا وأنقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكثر من دان به. مو بس هذا، الكفر اللي يعتقد بهذا الحديث، وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، إذ قد يقال لولا حجية خبر الواحد لما استحق هذا المتسرع للذنب وللإنكار عليه. هذا دليل على أن الخبر حجة، مو فقط هو إنكار عليه، نفس تسرع دليل على حجية خبر الواحد. لو لم يكن خبر الواحد حجة، لماذا تسرع في طرحه؟ ولماذا أنكر عليه الإمام هذا التسرع؟ فالقضية ثنائية بعد، تسرع في الطرح من قبل هذا الشخص إلا كان يؤمن بحجية خبر الواحد، وإنكار الإمام على هذا التسرع دليل على الحجية أيضا. يقول الذي قال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذنب، بل بالعكس كن يمدح الإمام والعافية زين سوي، يعني هذا خبر مو حجة، كن أنت عسر تركه ويذم الإمام، إذا كان مو حجة الإمام يذم المفروض. طبعا يقول له أحسنت بارك الله بك زين سوي ساعدتنا لأنه مو حجة وأنت قاعد تطرح. بالجواب سيد شهيد أيضا يجيب عن هذا عن هذه الطائفة بجوابه. الجواب الأول، لعل هذا الذنب في الطرح لا لأن خبر الواحد كان حجة، بل لأجل أنه هذا الطارح لم يعمل الموازين في قبول الخبر، من هنا ذمه الإمام. إن الاعتماد على الذوق والاعتماد على الرأي في التعامل مع الأخبار الذم من هذه الناحية، ذمه لأنه متسرع في طرح الخبر، يعني ذمه على طريقة التعامل مع الأخبار، ولا يدل يعني الرواية في مقام بيان من هذه الناحية، أي رواية في مقام بيان إن التعامل في طرح الأخبار المبني على إعمال الذوق غير صحيح. هذا مو معنى أن الخبر الذي تطرحه هو أساساً حجة، الطريقة في التعامل هذه طريقة مو صحيحة، هذا واحد. وثانيا إنه لو كان الخبر حجة والإمام يريد أن يثبت حجية الخبر بهذه الروايات لما استحق هذا الطارح هذا الذنب بمجرد طرحه، وإنما كان على الإمام أن يقول له أنت لا ينبغي لك أن تشكك في حجية هكذا أخبر الذي يناسب الآن خبر الفاسق الذي طرحه القرآن. الإمام كيف القرآن كيف تعامل مع خبر الفاسق؟ إن جاءكم فاسق بنبأ شنو قال له؟ قال فتبين، يعني عليكم أن تتأكدوا من صدقه من عدمه. وقلنا أن هذا التبين إرشاد لمن؟ إلى عدم الحجية. فالإمام إذا أراد أن لا يرى الحجية لهذا الخبر، يقول كان عليك ماذا أيها الطارح؟ أن تبدي تشكيكا في حجية الخبر، لا أنك تعمل الذوق في طرحه وإعمال الرأي في طرحه، وإنما الذي يناسب عدم العمل به هو ها تقول تفحص ولم أجد حجة. بينما الإمام ماذا؟ ما قال عليك أن تتفحص، ولماذا طرحته من دون تفحص؟ وإنما قال له الإمام أنت كيف تعمل الذوق في الطرح؟ فالذنب المفروض الإمام لا يذمه على ذلك، المفروض الإمام يقول له أنت عليك أن تتبين قبل طرحه، لأن الإمام يذمهم بمجرد ترك الخبر. فهذا واضح على أن مسألة الذنب ومسألة الإنكار لأن الإمام لا يعجبه التعامل مع الأخبار بمجرد أنها لا توافق الذوق العام. هذا هو السبب في مسألة الدم، والجواب أن استحقاقه على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع، أن استحقاقه، استحقاق هذا الطارح للذنب، ليش استحق الذنب؟ لأنه اعتمد على الذوق، ولأنه اعتمد على الرأي. الرأي المقصود به بالرأي التفكير الشخصي، الرأي لا التفكير الشخصي، الرأي المقصود من هنا معنى التفكير الشخصي، يعني ما عجبتني، بدون تتبع وإعمال للموازين وعلى التسرع بالنفي والإنكار، مع إن مجرد عدم الحجية، عدم الحجية، عدم حجية الخبر، المفروض الإمام شلون يقول له؟ مثل ما قال خبر الفاسق، شنو قال له؟ قال له تبين عنه، شنو المفروض يقول له؟ هذا الخبر ليس بحجة، يعني روح تبين عنه، روح يقول له يذمه ويكفر اللي يعتقد بهذا الأمر، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار. هذا السامع ولا التكفير، ويكفر من دان به. هذا الدليل على أن الإمام إنما أراد من هذا الذنب لأجل أنه مسألة التعامل مع الأخبار في صورة التسرع قضية غير صحيحة، وإلا كان على الإمام أن يبين القضية بصورة أخرى، إنما الخبر ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأجل أنه لم يتبين عنه وطرحه، أو أن الإمام أمره بالتبين، دليل على عدم الحجية. فالذي يناسب عدم الحجية هو هذا، لا يناسب عدم الحجية مسألة الاعتقاد بكفر من يقبل هكذا خبر. نعم،
شنو يعني التفكير الشخصي؟
التفكير الشخصي يعني إعمال المصالح الذوقية اللي يعتمد عليه مدرسة أبي حنيفة،
القياس
الأعم من القياس، الاستحسان، سباب الذرائع.
شيخنا طاهر ما لم بعد ورد عنه أنه أتى به غير نشأ من موارد غير العقل الموضوعي، موارد غير موضوعي اللي تقدم عندنا موضوعي قطع ذاتي وقطع موضوعي، لذلك أنه دم الإمام لأن مبرراته كانت غير موضوعي.
أي بلي؟ نعم.
فأنا بعد كلام الشيخ أنه الرأي وكذا
يقول
أنه لا، لأنه
نشأ من مبررات
غير موضوعية.
هو الرأي من مبررات غير موضوعية في التعامل مع الأخبار. أقول الإمام إنما ذمه لأنه أعمل رأيه وذوقه الشخصي في طرح الخبر من هاي الناحية، يعني ذمه على الطريقة في التعامل، مو أن معنى ذلك هو الخبر حجة، نفس هاي الطريقة الانتقائية في التعامل ما مقبولة، وهذا لا يدل على أن خبر الواحد حجة أساسا، الطريقة غير مقبولة عندي. زين، يعني هسه الآن مثلا انتخابات، يعني الآن نقول شراء الأصوات، أو أنت تسوي لك لافتة على الباب، باب الناس مثلا، أو في الحدائق العامة، من نجي احنا نجي نعترض على هاي القضية، هذا معناه احنا قابلين مثلا في الانتخابات؟ نقول لا يا أبا خلي اللافتات هنا غير تبوها هيك، لا تعطون فلوس مثلا، يعني معناه احنا راضين بالانتخابات وبالضرورة. الطريقة لطرح الشخص لهذه العملية احنا ما نقبل، هذا مو معناه انه يلا اذا سوى طريقة ثانية راح ننتخبك واحنا قابلين على القضية. الإمام هيك يريد يذم الطريقة في التعامل مع الأخبار، مو معنى ان الخبر اللي تعاملت بهذه الطريقة هو خبر حجة، مو بالضرورة. هذا هاي مثال تقريبا. الطائفة الثامنة، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العام. سيدي يأتي عنكم الخبران المتعارضان، يقول خذ بما وافق الكتاب، يقول اثنيناتني وافق الكتاب، يقول خذ بما خالف العام. تقريب الاستدلال واضح، لو لم يكن الخبر حجة فما معنى افتراض المعارضة، وما معنى البحث عن العلاج؟ فإن العلاج يكون لشيء حجة في حد نفسه، وإلا لو لم يكن حجة كان الإمام شي يقول له بأسهم بينهم، هو أساسا مو حجة نزول احنا، لكن البحث عن وجود علاج للمعارضة دليل على أن الخبر حجة. سيد الشهيد يعلم على ذلك، يقول إن التعارض بين الخبرين ثم البحث عن العلاج لا يدل على أن التعارض بين خبرين ظنيين، اللي احنا هذا نريده، ولعله التعارض بين خبرين قطعيين، وكأن السائل تحير سيدي مع قطعية كلا الخبرين وحصل التعارض بأيهما نأخذ، قال بما وافق الكتاب أو بما خالق العام. فالترجيح لا يناسب دائما التعارض بين خبرين ظنيين والعلاج يكشف عن الحجة، فلعل العلاج لخبرين قطعيين، وهذا خارج عن محل كلام، يعني ندور على أخبار ظنية، وهذا احتمال وارد. ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح لموافقة الكتاب ومخالفة العام تقريب الاستدلال، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين، ولما كان هناك معنى من إعمال المرجحات. ونلاحظ إن دليل الترجيح هذا أعم، كما يناسب الحديثين الظنيين ماذا يناسب الحديثين القطعيين صدوراً إذا تعارضا، فلا يتوقف تعقل التعارض على افتراض الحجية التعبدية على الخبر الظني. الطائفة التاسعة، ما ورد في الخبرين المتعارضين لكن مع الترجيح بالأوثقية والترجيح بالأورعية، خذ بما يقوله أعدلهما أفقههما أورعهما في الحديث تقريب الاستدلال، فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما فرض تصوير المعارضة ثم البحث ماذا عن الترجيح بالصفات. فالترجيح بالصفات دليل على حجية الخبر. سيد الشهيد يقول وهذه الطائفة من أفضل الرواة أفضل الطوائف.
شوف رقعة
هسه يقول ولا يأتي الإشكال السابق من أن العلاج أيضا ينسجم مع الخبرين القطعيين، لأن هنا الترجيح بالصفات بالشهرة بالأفقهية بالأورعية، إن هذه الأمور ماذا تعطي للخبر؟ تعطي للخبر الظني الصدور قوة بالصدور، أما إذا كان الخبر هو قطعي الصدور فلا تفيده المرجحات في الأفقهية والأورعية أي شيء. فهذا معنى هناك خبر ظني عارض خبر ظني، إلا أن هذا الظني لديه من الصفات ما يكون ظنه أقوى من الآخر. إذن هذه الصفات لا تنفع الخبر القطعي، وإنما تنفع الخبر الظني. إلا أن المشكلة ماذا يقول سيد الشهيد، روايات هذه الطائفة قليلة ما تبلغ حد التواتر، وإلا هي لها دلالة واضعة على الحجية. يقول ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها بالأورعية الأعدلية من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر. خبر ايش قد قيمته؟ 60. يصعد إذا كان مع المشهور، يصعد إذا كان المخبر عادل، وقوة الظن بصدوره وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة الثامنة. هنا يقول ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين، يعني ما يمكن تشكل عليه بنفس الإشكال السابق. لماذا؟ لأن الأوثقية لا أثر لها فيما كان كل منهما مقطوع صدور، بعد هو مقطوع صدور لمن أبحث على مرجحات دخيلة في زيادة القيمة، هو بعد قيمته صاعدة، إنما هاي المرجحات تصعد من خبر قيمته ناقصة وهو الظن. فإذن ولكن مشكلتها قليلة. الطائفة العاشرة والأخيرة، ما دل بشكل وآخر، بشكل وآخر يوجد لسانان لهذه الطائفة. اللسان الأول ما دل على الإرجاع إلى كلية الثقة، من قبيل رواية يونس أو من قبيل لا كلي ثقة يعني ما مأخذ بها شخص، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما رواه عنا ثقاتنا. هذا لسان للإرجاء كلي ثقة. اللسان الآخر لا، الإرجاع مع التعليل من قبيل جعلت فداك إني لا أكد أصل إليك في كل يوم، أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. هذا شنو المركوز عندهم الجماعة؟ جاء خبر الثقة بصورة عامة، هذا أحد المصادر. هم من قبيل العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان. لماذا؟ فإنهما الثقتان المأمونان. إرجاع مع تعليل. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بالنسبة إلى اللسان الأول ما يمكن استفادة من يمه الحجية، لأن الإرجاع كان ماذا؟ بلفظ ثقاتنا، هذا الضمير، فلعل هذا التعبير بثقاتنا أخص من عنوان الثقات، لعله هذا النحو من التعبير يرجع إلى أشخاص يحملون أسرار الإمام، وليس كل شخص مؤهل إلى هذه القضية، فلا تدل على الحجية لكل ثقة بشكل مطلق، فثقاتنا غير الثقة. هذا اللسان. اللسان الثاني لا، ما بي شيء، ما بي ثقاتنا، وإنما يشتمل على تعليل، إلا أن المشكلة فيه روايات قليلة فلا يمكن تحصيل تواتر من هذا العدد القليل. الطائفة العاشرة ما دل بشكل، هذا الإرجاع مع الكل، وآخر هذا إرجاع مع التعليل. هسه هاي إجمال راح يوضحها، على الإرجاع إلى كل الثقة، هاي ما دل بشكل، هاي لفو نجل مرتب، إما ابتداء وإما تعليلا، هاي وآخر، وإما تعليلا وآخر، هذا لفو نجل مرتب للإرجاع إلى أشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي. وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب، وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا، من قبيل قوله فإنه لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما رواه عنا ثقاتنا، فقد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحملهم إياهم إليهم. أي واضحة بعد لسانها ما يعطي كل خبر ثقة، فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصياً للإمام والمؤتمنين من قبله، فلا تدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك، يعني للثقة الذي ليس له هذه المنزلة. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا جعلت فداك إني لا أكد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. وقد يقول هذا إرجاع شخصي. قال ولما كان المرتكز، أما المركوز في ذهن السائل هو البحث ماذا؟ عن صغرى لتلك الكبرى، أفيونس ثقة؟ في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة، وأقره الإمام على ذلك ودل على حجية خبر الثقة. طبعا هذه الرواية ما بها أي دلالة. إذا درسنا القرينة الخارجية، وإحنا قلنا قمنا نفقد القرينة الخارجية وقمنا نقرأ الروايات بقراءة مختلفة، أكو قرينة خارجية، يونس بن عبد الرحمن السريع كانت إلى طريقة خاصة في التعامل مع النصوص. يعني شنو الطريقة الخاصة؟ يعني عبرنا عنها طريقة اجتهادية، يعني تمسك بالإطلاق وبالعموم وبالقرائن المتصلة، ويجيب رواية للإمام الباقر يشرح مفاتها ورواية للإمام الصادق يشرح مفاتها. وهو هم مؤلف ترى بعلم الأصول، عنده كتاب اختلاف الحديثين. فمن صار هاي القضية محل جدل عند الرواة. فأفيونس بن عبد الرحمن ثقة، ثقة يعني الثقة في طريقته في التعامل في اقتناص الحكم، لا ثقة بمعنى لا يكذب. قال له إيه نعم اتخذ طريق، هذا معنى ارجاع. لمن ارجاع؟ في القبول في الطريقة في التعامل في الخبر، لا ثقة بمعنى انه لا يكذب في نقل الخبر. هاي اذا خلينا احنا مفاد الرواية يقبل تماما، غير ان عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر لانه عدد محدود. نعم قد تبذل عنايات يعني قرائن في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات، من قبيل هاي الرواية اللي يعبرون عنها السلسلة الذهبية اللي يرويها الكليني عن عبد الله عن أحمد، عن أحمد ابن عبد الله الحميري ومحمد ابن يحيى العطار عن عبد الله ابن جعفر الحميري عن العمر، ينقلون هاي الرواية مال العمر وابنه ثقتان فما أدي إليك فعني وأدي. السيد الشيخ في مباحث الدليل اللفظي يقول هذه الرواية سنتها يوجب السلسلة الذهبية ستعبر عنها، يقول أن كل الأشخاص مو فقط ثقة بغاية الوثاقة، ثم يقرب دلالتها أيضا على المطلوب. يقول قد هذه الرواية لقراء في السنة ولقراء في المتين قد توجب الاطمئنان بصدورها، قد توجب قد تبدأ العنايات في تجميع توجب الاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها أو مزايا في دلالتها. هذا هو الطريق الأول، واتضح أنه لا يمكن قبوله كدليل لفظي على حجية خبر الواحد. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين. والحمد لله رب العالمين.